بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فمن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى ذكره: والله لا يحب كل مختال فخور، الباخلين بما أوتوا في الدنيا على اختيالهم به وفخرهم بذلك على الناس، فهم يبخلون بإفراد حق الله الذي أوجبه عليهم فيه ويشقون به، وهم مع بخلهم به أيضا يأمرون الناس بالبخل. وقوله: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى ذكره: ومن يدبر معرضا عن عظة الله فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى ذكره: ومن يدبر معرضا عن عظة الله تاركا العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله فرحا بما أوتي من الدنيا مختالا به فخورا فخيلا فإن الله هو الغني عن ماله ونفقته وعن غيره من سائر خلقه الحميد إلى خلقه بما أنعم به عليهم من نعمه. واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فقال بعضهم: استغني في الأخبار التي لأشباههم ولهم في القرآن، كما قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ولم يكن في ذا الموضع خبر والله أعلم بما ينزل، هو كما أنزل أو كما أراد أن يكون. وقال غيره من أهل العربية: الخبر قد جاء في الآية التي قبل هذه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عطف بجزائين على جزاء وجعل جوابهما واحدا، كما تقول: إن تقم وإن تحسن آتك، لا أنه حذف الخبر. واختلفت القراءة في قراءة قوله: فإن الله هو الغني الحميد، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة: فإن الله الغني، بحذف هو من الكلام. وكذلك ذلك في مصاحفهم بغير هو، وقرأته عامة قراءة الكوفة: فإن الله هو الغني الحميد، بإثبات هو في القراءة، وكذلك هو في مصاحفهم. والصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فنصيب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يلاحظ هنا في قول في بداية تفسيره أنه ربط قول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بقوله: والله لا يحب كل مختال فخور، يعني كأنه جعل من صفة المختال الفخور أنهم الذين يأمرون بالبخل. اختلاف أهل العربية في قول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الأول واضح وهو قول الأخفش كما في معانيه في الجزء الثاني صفحة 536، قوله: فقال بعضهم هو الأخفش، في معانيه الجزء الثاني صفحة 536. الأخفش جعل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل مما استغنى عن الجواب، يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ماذا يقول لهم؟ لم يأتي الجواب على رأي الأخفش. ونظره بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طبعا على الاختلاف في تقدير خبر ولو أن قرآن، يقدر جواب ولو أن قرآن، لأن افترض التقدير وأن كان يضاعفه كثيرون لكان هذا القرآن مثلا. المقصد أنه جواب لو لم يأتي، فكذلك جواب الذين لم يأتي. قال: ولم يكن في ذا الموضع خبر والله أعلم بما ينزل، هو كما أنزل أو كما أرادني. غير من أهل العربية لم يتبين لي من هو، إن رجعت الكتب للعريب فما ذكروه أو ما نسبوه إلى أحد. وهذا يمكن ثالث أو رابع قول يأتينا من خلال هذا الجزء، يعني لا يتبين من هو صاحب هذا القول. فسبق أن ذكرت لكم أنه يرجع إلى مجاز القرآن لأبي عبيدة، إلى معاني القرآن الفراء، إلى معاني القرآن للأخفش، وهذا ظاهر بموازنة أقوالهم مع ما يذكره أو ما ينسبه إلى بعض أهل العربية. لكن هذا يعني ما اطلعت عليه، أو يعني ما يعني وجدت يعني من نسب إليه هذا القول صراحة. فالعريب كتب العريب عند الشيخ ما وجد شيء. أيضا بعض أهل العربية لم ينسبه كما تلاحظون لا في الأول ولا في الثاني إلى مدينته، لم يقل بعض أهل البصرة أو أهل الكوفة، لم يقل بهذا. والآخر أيضا كلامه مشكل، لم أستطع تبين مراده، لأنه قال عطف بجزائين، الذين يبخلون هذا واحد، ويأمرون الناس بالبخل، وجعل جوابهما واحد، قال كما تقول إن تقوم وإن تحسن آتك، لا أنه حذف الخبر، يعني كان يريد أن يرد على قول الأخفش، كان يريد أن يرد على قول الأخفش. فهذا حين تجاوزه، لأنه خصوصا أيضا أنه يعني ليس له أثر في قضية إيش المعنى، مع ملاحظة أن الطبري كأنه مال إلى أن جملة الذين يبخلون كأنها صفة لما قبلها، صفة لما قبلها، لأنه لما جاء يفسر قال والله لا يحب كل مختال فخور الباخلين بما أوتوا، فجعل الذين بمعنى الألف واللام.
في هذه الحال تنتفي الحاجة إلى الجواب.
إيه تنتفي طبعا، لا شك تنتفي الحاجة، فجعل ال في الذين بمعنى ال، كما هو عكسها أيضا يجعلون ال بمعنى إيش الذين، مثل ما ذكر سيبويه في تفسير أو في يعني في معنى السارق والسارقة أو الزانية والزاني، جعل الذي أو والتي، يعني التي تزني والذي يزني، الذي يسرق والتي تسلم، فتكون ال بمعنى الذي، فهو هنا عكس فجعل الذين بمعنى ال، وهذا بناء عليه لو فسرنا على التفسير ينتفي الاشكال الذي ذكره اهل العربيه.
اما التعبير بالجمله الاسميه مع فعل المضارع الذين يدخلون، يعني في هذا المعنى ذهب إليه الجمل، يكون أبلغ في التعبير عن اسم الفاعل الباقين. الآن إذا كانت صفة لمختال وفخور يفترض أن تكون مثلا يعني مختال على اسم
يعني والله لا يحب كل مختال فخور باخل.
هل التعبير بالجملة الاسمية الذي يبخل يكون أبلغ في التعريف بالمعنى الذي يراد تقريره؟
يعني الذين يبخلون تكون أبلغ من الباخلين. والله ما أدري، هذه يرجع فيها إلى أهل البلاغة، هل في كلام لهم في هذا أو لا. وأنا عندي أحيانا أن قضايا البلاغية قضايا سياقية، يعني لا يحكم بها على كل نص، أحيانا قد تحكم في هذا النص بحسن هذا الأسلوب البلاغي وأنه أمتن من هذا، ولكنك لا يعني تطرده على جميع الأمثلة.
لا، أنا أريد أن أتوصل بالحكم البلاغي على الترجيح بين هل هي جملة تحتاج فيها إلى خبر أو أنها صفة لما قبل.
ما أدري والله، تحتاج إلى جملة تنطق إلى رجوع إلى أهل البلاغة، يعني هل تحتاج رجوع إلى أهل البلاغة في التفريق بين اسم الموصول وبين اسم الفاعل في مثل هذا المقام. أما القراءة فكما تلاحظون أن عندنا القول فإن الله هو الغني الحميد، اللي هو لفظة هو هي التي وقع فيها الإشكال، فبعضهم أثبتها وبعضهم حذفها. لاحظوا أنه نص على عامة قراءة المدينة، ثم بعد ذلك قال وقرأت عامة قراءة الكوفة. ولو نظرنا إلى من ذكر من القراء سنجد أن مع أهل المدينة أهل الشام بن عامر، ومع أهل الكوفة أهل مكة لوي بن كثير، وكذلك يعقوب أيضا من الحجاز. فكأن الإمام هنا يعني أجمل في نسب الرواية لم يفصل. أما أهل الشام فسبق يعني تحرير كلامه في أهل في قراءة أهل الشام. أما قراءة المدينة وأهل مكة فهي ثابتة عنده وينسب له، يعني ينسب له.
البصرة أهملها
أيضا. البصرة نعم، أبو عمرو البصري صحيح، أيضا البصرة أهملها. هل هناك خلاف من جهة المعنى في إثبات هو وحذف هو؟ عندنا المعنى في أمران، معنى الجملة العام هذا لا يختلف، لكن وجود هو زيادة في ماذا؟ في التأكيد، زيادة في التأكيد، فتكون الآن أو يكون وجود هو له معنى من جهة زيادة التأكيد، لكن من جهة المعنى العام فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد المعنى العام واحد، لكن ورود هو زيادة في ماذا؟ في التأكيد. ولعله سبق أن أشرت لكم أن في بعض من يحتج أو يعترض على ثبوت المصحف مثل هذه الاختلافات الواردة، فهل فكرتم في شيء أو أخذتكم زحمة الحياة وروتينها؟ نعم
شيخ، مقارنة بين القرآن والكتب السابقة في واقع الكتابين، الواقع الذي يعني وصل له الكتاب اللي عند المقدس وبين واقع القرآن
من جهة الرواية،
الأمثلة واقعية، اختلاف بين الروايات الواقعة عندهم وتناقض.
هو قد يقول لك نعم أنا كتابي فيه اختلاف وأثبت هذا، وأنت كذلك كتابك فيه اختلاف، فلما لا تثبت أن فيه اختلاف؟
لكن في المقارنة شيخ تبين له أن حتى الاختلاف الوارد، الاختلاف الوارد هذا القليل اليسير لا يضر، إذا ما قرن بكتابة ما يرد في صفحة إلا فيها اختلاف وتناقض.
صحيح أنا الكلام كله هذا لو كنا بنسوي موازنة عامة، لكنه الآن في أصل الموضوع يقول ما دام ورد عندك ولو اختلاف واحد فالمسألة موجودة، يعني إشكالية المسألة موجودة. ولا يفهم طبعا المعارض لا يفهم هذا الأسلوب، أو لا يريدك أن تتعامل بهذا الأسلوب، تأتي وتنقد كتابه يقول لك أنا لو قلت لك أني مقتنع عن كتابي في اختلاف، كيف تحل أنت هذه الإشكالية من جهتك؟ ولا شك أن هذا أحد الطرق، لكنه قد لا يكون طريق مقنع إقناعا تاما للمخالف.
كما تفضلت الشيخ الآن يمكن هذا يكون باب لأن يلبس على كثير من يطلع هذا من غير المسلمين أو حتى من يكون ديهم ضعيف، فإذا قوبل مثل هذا قد يعني يزيل شيء
ممكن. ما أنا ما أرده، لكن أنا أقول أيضا نريد ما هو فوقه، إن هذا الآن أن المقارنة ستثبت وجود اختلاف عندهم بل هو اختلاف أشد. والآن اللي يحسن في مثل هذا أن نقول هذا الاختلاف الوارد في كتابنا لا يمكن أن تجد فيه اختلاف تناقض، وهذه مهمة، يعني أرى أنه من المهمات جدا التنبيه على هذا الذي ذكره ابن قتيبة، وقديما نوقش هذا الموضوع على فعل ابن قتيبة، وذكر أن اختلاف القراءة اختلاف تنوع، ما يجي اختلاف صواب، يعني فيه زيادة في المعنى، معنى قراءة يعني هي نفس القراءة تختلف، يعني الاختلاف لا يؤثر في المعنى، أما أن يأتي معنى ويده ما يمكن، بخلاف ما هو موجود في كتبه أنه قد يأتي المعنى وضد المعنى، تأتي قصة وتحكي خبرا وتأتي قصة وتنفي نفس الخبر، أو تذكر خبر لا يمكن أن يجتمع مع هذا الخبر إطلاقا. هذه مهمة، هذه لهذا قضية أن فيما لو أردنا أن نقول مثلا نقول معه أنه خلاص أثبتنا الخلاف في كتابنا وكتابكم، تعال ننظر إلى دراسة موازنة في هذه الخلافات التي في كتابنا وكتابك، كيف ستكون؟ سنجد هناك في تناقض ولا لا يوجد تناقض؟ والذي لابد نتفق أنه أن الاختلاف الذي يجب أن نرفضه هو الاختلاف المتناقض، المتناقض. أما أننا نورد أنه يرد اختلاف يكون من باب التنوع والزيادة فهذا محتمل، وهذا وارد حتى عندهم هم، أنه في بعض قصص عيسى عليه السلام مثلا تجد أنه في أحد الأناجيل يذكر قصة موجزة مجملة ويذكر الآخر تفصيل أكثر، فما نقول هذه تعارض هذه تناقض، لا أبدا، لكن كلامنا عما يقع فيه التناقض، عما يقع فيه التناقض. طيب هذا واحد، في شيء آخر غير هذا؟
هذا مدخل مقنع
اللي هو
فرز الاختلافات، إن هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد، مدخل عقلي ما تفضل الشيخ الأولى، يقول نريد أن ندخل لهم مدخل عقلي، هذا مدخل عقلي يعني كافي إذا أقروا أن الاختلاف نوعا تنوع وتضاد، ومثل ما تفضلت الآن حتى في كتبهم في هذان النوعان عندهم بعض القصص فيها اختلاف تنوع وبعض المواضع فيها اختلاف تناقض وتضاد، هذا يكفي أصلا، لأن نقول لهم يعني اسردوا القرآن من أوله من الفاتحة إلى الناس، إن وجدتم اختلاف تناقض فلكم معه فلن يجب.
جميل،
تبقى المدخل كافي يعني.
لا، هو أحد المداخل، نريد أن نعزز المداخل. وفي قضية أخرى، في قضية النظر إلى الأسانيد، يعني نسب، أنت لما تنسب الآن القرآن لا تنسبه إلى تقول القرآن فلان، لما تنسب أنت حتى لو نسبت تنسب الرواية، لكن هذه الرواية في النهاية تنتهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين. أما في الأناجيل لا تنسب إلى عيسى إطلاقا، الأناجيل تنسب إلى من؟ إلى كتابها، الأناجيل تنسب إلى كتابها. حتى الأسفار إما أن تنسب إلى كتابها، وإما أن تنسب إلى وقتها أو أحد أحداث شخصياتها، الأسفار القديمة لا تنسب إلى الله عندهم، مثلا سفر التثنية، سفر الخروج، سفر اللاويين، وخط طبعا سفر أستير إلى آخر من الأسفار اللي فيها أيضا من البلاوي، تجد أنها لا تنسب إيش إلى الرب سبحانه وتعالى، إنما تنسب إلى إما كاتب وإما صاحب إيش الحدث، يعني إما كاتب وإما صاحب الحدث، وإما حدث معين تنسب إليه، بخلاف القرآن عندنا لا ينسب إلى أحد من البشر، إنما هو مسلسل بالسند، إنما هو مسلسل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا لا يوجد في أسفاره، لا يوجد أسفاره، ولهذا سيسقط كثير، لو نظرنا سيسقط كثير من المرويات الموجودة عندهم في كتبهم، لو نحن أخذنا باب إيش الإسناد، لو أخذنا باب الإسناد سيسقط كثير من المرويات عندهم، وهذا أيضا مهم في تقرير مثل هذا الموضوع، يعني مهم للغاية أن ننبه على هذه المسألة، مسألة الإسناد، وقد بحثت والله الحمد لله وفيها بحوث كثيرة جدا، ولهذا من الطرائف حصلت على كتاب هم كتبوه النصارى اسمه المدخل إلى الكتاب المقدس، أول كتاب، أول عبارة تردك عند أول كتاب اللي سفر التكوين، يقول لا يعرف من هو كاتبه، أول عبارة تردك، طيب لا يعرف من هو كاتبه، كيف أتقن بهذا الكتاب؟ هم كاتبينه بخط يدهم، يعني ما أنت تجي كمسلم وتفتر عليه، هم هذا خط كتابه، وخارج من لجنة علمية لاهوتية، يعني مو خارج والله من مثلا من فلان أو علان يقول والله هذا فلان، لا، هذا مجمع لاهوتي عندهم، يعني مجمع معتمد، وطبعوا كثير من كتبهم في هذه المكتبة التي تعد أصل أو مرجع في كثير من هذه الأفكار التوراتية عندهم. طبعا نقص على ذلك خير، ولن ندخل على في تفاصيل كيف نرد عليهم، ان عندهم اشياء ان طوام كبيره جدا جدا لا يمكن ان تقبل اصلا عقلا، واصلا ايضا من الاشياء المهمه جدا لقضيه المفاهيم، والمود ندخل لانه ودنا فقط ان نشير لهذا، لكن انا اقول ايضا قضيه المفاهيم والمصطلحات، يعني ما هو مفهوم النبوه عندهم؟ فمفهوم النبوه عندهم يعني منعدم ممات، ما في مفهوم للنبوه مثل ما هو مفهوم عندنا، ولهذا ليس للنبي عندهم ميزه وقيمة، لا، ليس عندهم أبدا للنبي ميزة ولا قيمة، ولهذا نسبوا إلى الأنبياء الفضائع والعظائم وكذبوا عليهم وأسقطوا حق النبوة لكي يتسنى لهم أن يفعلوا ما يشاءون، ولهذا الهالك هذا الذي قتل في لما وقف في الكنيسة وكان يناقش موضوع فاحتج عليه أحد المتعصبين بكلام داود على أنه طبعا الكلام على أنه حجة، قال أنا لا أؤمن بداود إلا ملكا، يعني أنا ما أعرف داود إلا ملك، يعني معناه أنه بشر زين، أما أنت ما تحتاج علي بكلام، طبعا أغضب هذا المتعصبين، لكن المقصد من هذا أنه إسقاط جانب النبوة كان له أثر كبير جدا في دخول الخلل في الأخلاق عليهم، وهذا كثير جدا. لكن المقصد أنه نشير إلى هذه اللقطة المهمة اللي هي مرتبطة بماذا؟ بقضية أن الاختلاف الوارد عندنا اختلاف مثبت ومسند ومعروف، ونعرف أنه هذا قرأ بكذا وهذا قرأ بكذا وهذا يكون معنى كذا وهذا يكون معنى كذا، لكن لا يقع اختلاف تناقض إطلاقا بين هذه القراءات الواردة عندنا. وهذه أيضا أرى أنها مهمة أن ينص عليها، يعني معرفة كيف كتب القرآن، كيف حفظ، وأنه لم يكن لأحد من البشر أي تدخل فيه إلا مجرد التدوين والكتابة والضبط، هذا هو عمله، أما غير ذلك ليس لأحد منهم عمل. فإذا سبحانه يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا لا يوجد في كتبهم.
ثبات الاختلاف اللي هو النسب، يعني مثلا فإن الله هو الغني والحميد من نسبها من أول ما قرئ إلى الآن وهي ثابتة.
أحسنت، من هذا جيد. بخلاف نعم
كتبهم كل 10 سنة
صحيح، هذا أيضا جيد، يعني لو أنهم يتدخلون في كتبهم ويحرفون ويغيرون على ما يتناسب مع يعني الزمن الذي يعيشونه، وحتى البلد الذي يعيشونه أحيانا، يعني البلد الذي يعيشونه أحيانا. ولهذا جعلوا بعضهم جعلوا عيسى عبدا أسود فقط لأجل أن يدعو إيش الإفريقيين السود فقط.
أتفهم شيخنا القرآن مرة هي في رمضان يفطر واحد في قناة يأكل المصالي، قال أنتم مسلمين كم مسلمين، قال أنتم دينكم جامد ما يتغير، فرد عليه واحد يتكلم معه قال ديننا جامد وما يتغير لأن الذي أصدر هو الله، وأنتم دينكم تغير بتغيري يتغير وتغير
أصدر طائفة. نعم، العموم ليكن يعني الموضوع على البال، ويحتاج حقيقة إلى يعني تدوين أفكار فقط، ولعله في هذا هو
سمع الضابط اللي يضع من الرسم العثماني.
نعم،
لأن هذا فيه اختلاف في الرسم.
لا، والرسم العثماني متنوع، يعني في مصاعب متنوعة، فوافق أحد المصاحف، هذا إشكال، وافق احد المصاحف، لكن لو لم يوافق احد المصاحف هنا اشكال، يعني لو الذكر والانثى ما في ولا واحد من المصاحف التي نقلت انه كتب الذكر والانثى، اما هنا نقل انه كتب هنا وكتب هنا، يعني كتب في مصاحف اهل المدينه والشام كذا، وكتب في مصاحف الكوفه والبصره ومكه كذا.
الشيخ هذا الشيخ ما المقصود به نقص حرف ولا حرف؟
لا لا، مو المقصود، ثم لما يقال المصحف العثماني لا يرد مصحف واحد، إنما المصاحف المعتبرة، المصاحف الستة المعتبرة، مصحف الإمام كان بيده والخمسة التي أرسلها الأنصار، إذا وافق أحد هذه المصاحف هو داخل في قولهم موافقة الرسم العثماني.
إن الله الغني الحميد تركي هو وهي قراءة أهل المدينة، وكذلك في إيمانه، وهذا لم يثبت قراءة إلا وقد قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهين.
هذا صحيح، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الصحيح في هذا. هذا ابن عطية.
شكور،
حن منكم لحظة شوي.
قلت إن الله الغني الحميد بسرك هو وهي قراءة للمدينة، وكذلك في إمامهم، وهذا لم يثبت قراءة إلا وقد قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين. أن تستطيع أن أوجه القراءة كلها مفروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أريد
تحقيق منه فضل
صوت كم مخطوطة لقال مشي ولا قال
إيه ما تكلم عن المخطوطة
يمشي يعني اشتري
ها
أحسن منها
في الأخير شفت في الأخير القول في تأويل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان
حسبك شيخ
شكرا القراءات الاختلاف عن كلها منزلة كل نص عليه هذا قتيبة دي ثلاثة السبع
قتيبة في مقدمة التأويل
إيه في تأويل مشكلة لا ما أظن ما في مقدمة مشكلة
يعني يقص يعني في أول الكلام
كله كلام عنه الشرح حديث ثلاثة السبع وكذا
في أول كتاب
إيه تقريبا كان الكتابات هذه كلها
منزلة. وهذا مهم طبعا هو تأصيل أو من فكرة التنزيل هذه مهمة جدا أن يفهم أنه ما قرئ بوجه يعني من الأوجه الموجودة عندنا الآن إلا وهو منزل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في اختلاف بين الصحابة إيش يقول هكذا أنزلت ويقرأ الثاني يقول هكذا أنزلت وهذا في تنبيه على أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حظ أن يعني يغير شيئا وهذا قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فالذي يعني له الحق في هذا هو الرب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ينزل هذه القراءة وينزل هذه القراءة هذا هو الأصل وإن كان ورد بعض الآثار وهذا ليس طبعا موطن للنقاش في هذا لكن ورد بعض الآثار توهم أن الصحابة كانوا يقرؤون حسب المعنى لكن هذه مخالفة للأصل وهذا ليس محل نقاش نعم عند بعضهم نعم
قوله
صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قرأ على خط قال هكذا أنزلت هو مبدأ التنزيل من جبريل عليه السلام يا رسول الله مرة واحدة فهكذا أنزلت المرة الثانية التي تكون القراءة الأخرى يكون عند العرض عرض جبريل على يحتمل الله أعلم كيف كانت لكن أنزلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له فيها حظ إنما أنزلت هكذا
لكن إذا قصي أن الآية الواحدة تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة
ممكن
ولا أنا فهمتها عند عرض جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن في رمضان
في متى كانت هذه الله أعلم يعني متى كانت كان إنزال هذه الأعرض
لكن هل كان في العرضة ولا في وقت آخر غير العرضة؟ الله أعلم.
لكن هل أثر أن آية واحدة تنزل أكثر من مرة؟
بهذه الصورة نعم، لكن بأن تكون سبب النزول، كلام عن سبب النزول اللي ناقشوه بعض من الآية تنزل مرتين لسببين، هذا اللي فيه الكلام. أما الآية تنزل أكثر من الرسول، هذا العرض
هذا
يدخل
لكن من غير
العرض، غير العرض هذا اللي انزال على سبعة أحرف، لا بد من نزولها ليعرف الرسول كيف تقرأ. ولذا قال هكذا أنزلت هكذا أنزلت،
يعني نزل الإنزال الآخر
لبيان
نفسره إما بالعرض المدارس التبريد مع الرسول أو نفسره لأنها أنزلت مرة أخرى بقراءة
لبيان القراءة. نعم لبيان القراءة، لكن لأن تكون سبب نزول هو الإشكال في كونها تكون سبب نزول،
سبب نزول آخر مختلف.
هنا
طيب والأرض والأقوى والله أعلم
إنه ما
الإنزال المتعدد يكون تفسيره العرض المدارسة ولا تفسيره إنزال آخر؟
يحتمل الله أعلم، أنا ما في تفصيل يعني متى نزلت هذا الأحرف أو يعني متى نزلت ما في تفصيل، لكن عندنا مجمل أنها نزلت، لكن متى نزلت هذه في العرض ولا في غيرها الله أعلم.
ما المانع يا شيخ أنها تنزل مرة واحدة؟
اللي هي
الآية بألفاظ
ممكن، لكن هذا طبعا بعد نزولها على حرف واحد،
يعني من الإعجاز أن أصحابكم عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعوا شيء ولا ما يعقلون شيء.
طيب
ومن الإعجاز أن الله يثبت القرآن في صلى الله عليه وسلم، فأيضا يكون من الإعجاز أنها تنزل عليه
لأنه نحن نقول بارك الله عمرك أنه الآن لما قال أنزل القرآن على سبعة أحرف هذا الإنزال متأخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ثم صدرا من حياته في المدينة، بل هو أكثر حياته في المدينة ما نزلت الأحرف السبع، فكان في هذه الفترة كلها ينزل على يقرأ بلغة قريش للغة قومه اللي هو حرف واحد اللي بلسان قومه. فلما أنزلت هذه السبعة هنا الآن كلامنا، لما أنزلت السبعة كيف نزلت؟ الكبيرة نزلت فيها الله أعلم، هل نزلت العرض الأخيرة أو نزلت من غير العرض الأخير الله أعلم، هذا كلامنا. أولا
يقصد الشيخ الآن الأحرف السبعة هذه هل كل آية تنزل أكثر من مرة يعني لمجرد تغيير
الله أعلم بالكثير اللي نزلت، قد تكون مرة واحدة في مانع.
أمي فهمت من النقاش أنها نزلت أكثر من مرة، لكن كيف هل هو في العرض؟
لا 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 لا، أنا قصدي نزول أكثر من مرة، أنه الآن نزل القرآن يعني أكثر القرآن نزل على حرف واحد هذه مرة له، ثم نزلت الأحرف بعد ذلك هذه مرة ثانية، أو إذا أخذنا بالعرضة فيكون نزوله في العرضة يعني ما يعارض به جبريل، ونوع من النزول لكنه لم يغير فيه شيء، إنما كان تراجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن فقط. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى ذكره لقد أرسلنا رسلنا بالمفصلات من البيان والدلائل وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع والميزان بالعدل، وساق بإسناده عن قتادة الكتاب والميزان قال الميزان العدل، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق قال الميزان ما يعمل الناس ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون، يأخذون بميزان ويعطون بميزان يعرف ما يأخذ وما يعطي قال والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون، فالكتاب للآخرة والميزان للدنيا. وقوله ليقوم الناس بالقسط يقول تعالى ذكره ليعمل الناس بينهم بالعدل، وقوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يقول تعالى ذكره وأنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد يقول فيه قوة شديدة ومنافع للناس وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم العدو وغير ذلك من منافعه. وساق بإسناده عن ابن عباس قال ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه، السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال البأس الشديد السيوف والسلاح التي يقاتل الناس بها، ومنافع للناس بعد يحفرون بها الأرض والجبال وغير ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس جنة وسلاح، وأنزله ليعلم الله من ينصره، وقوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يقول تعالى ذكره أرسلنا رسلنا إلى خلقنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلوا بينهم وليعلم حزب الله من ينصر دين الله ورسله بالغيب منه عنهم، وقوله إن الله قوي عزيز يقول تعالى ذكره إن الله قوي على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة وخالف أمره ونهيه، عزيز في انتقامه منهم لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة.
قول سبحانه وتعالى قد أرسلنا رسولنا بالبينات، البينات كما ذكر الإمام أنها المفصلة من البيان والدلائل، ثم قالوا أنزلنا معهم الكتاب. البينات هنا طبعا ما دام ذكر الكتاب فليس المراد بالبينات إيش الكتب، إنما تكون الآيات الدالة على نبوتهم وصدقهم، إن أرسلناهم بالآيات الدالة على نبوتهم وصدقهم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كما ذكر الحقيقة كلام بن زيد يعني كلام متين لما فسر قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالكتاب كما ذكر بن زيد فيه دين الناس، والميزان فيه ما يرتبط بإيش بدنيا الناس، ما يرتبط بدنيا الناس، قال فالكتاب للآخرة والميزان للدنيا، فنحن إذن نقيس القضايا المرتبطة بالآخرة الشرائع بماذا؟ بالكتاب، ونقيس القضايا المرتبطة بالدنيا بماذا؟ بالميزان. والميزان طبعا يختلف طريقة الوزن أو المعيار من شيء إلى آخر، لكن المقصد أن الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان ثم قال ليقوم الناس بالقسط، يعني أنزل الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط اللي هو العدل، ثم عطب على ذلك بإنزال الحديد، قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الآن إنزال الحديد طبعا لا شك أنه واضح من سياق الآية أن الحديد إيش منزل، يعني منزل، وأشار إليه ابن عباس لما أشار أن آدم عليه السلام نزل ومعه هذه الأدوات، وإن كان طبعا في خلاف بين ما ذكر ابن عباس عن ثلاث أشياء وذكر في الرواية أربعة وذكر في رواية أخرى عنه أنها خمس، لكن المقصد أنه كونه ينزل مع آدم عليه السلام هذه الأشياء التي ذكرت فكان إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الحديد فيه قوام حياة الإنسان في هذه الدنيا، يعني أنه من المقومات الكبرى لحياة الإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فيه بأس شديد، هذا يرتبط بماذا؟ بالحروب وغيرها، ومنافع للناس هذا يرتبط بما يراه الناس من إقامة البنيان وغيره، كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الحديد، يعني يكون الحديد جزء منهم، يكون الحديد جزء منهم. طبعا لا يخفاكم ما يتكلم به أصحاب الإعجاز العلمي من قضية أن الحديد ليس من أصل الأرض، أنه الحديد ليس من أصل الأرض وإنما نزل بكميات إلى الأرض، وهذه طبعا لا شك أن القضية إيش غيبية لكنها مدروسة بدراسات إيش حسية مستنبطة، والموقف من مثل هذه الأمور يعني بالنسبة لنا أنا لا نستطيع أن ننفي، هذه يجب أن ننتبه لها، هل نستطيع أن ننفي هذه القضية التي يقال إنها قضية علمية ثبتت حقيقة؟ أنا لا نستطيع أن ننفي لأنه ليس عندنا الأدوات التي يمكن أن ننفي بها، يعني لو كان من الواحد منا عنده قدرة علمية في أن ينكر ويثبت خلاف ذلك لكان، لكن الإشكالية فينا نحن الآن أننا نتلقى مثل هذا العلم بالنسبة لنا نحن، بخلاف طبعا من قد يكون متخصص ويصل لهذه النتيجة. فلو افترضنا جدلا أن هذا الكلام الذي قالوه حقيقة علمية بالفعل وأنه ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الحديد
منزل من السماء، يعني منزل من أجرام سماوية إلى الأرض، وأنه ليس من تركيبة الأرض أصلا. السؤال الذي يرد هنا، هل الآية تحتمل هذا المعنى المذكور أو لا؟ يعني هل يفهم هذا المعنى من هذه الآية؟ ثم لو فهمنا منه، هل ينافي ما ذكره ابن عباس من قوله سبحانه وتعالى أنزل مع آدم ما يحتاج من الأدوات التي قوامها الحديد؟ إذا أردنا أن نناقش القضايا العلمية نناقشها، أو ما يسمى ما يربط بالقرآن من المسائل التي يزعم أنها من باب الإعجاز العلمي أن تربط بهذا الشكل، إن أصلا أنه نعرف جدلا، أولا أننا لا نستطيع نحن بثقافتنا المحدودة هذه أن نصحح أو نضعف القضايا العلمية من حيث علمية، هي قضية في هذا العلم من العلم الجيولوجي، علم الفلك، علم الطب إلى آخر، من حيث هي قضية علمية في هذا العلم لا نستطيع نحن أن نناقش فيها، وإنما نحن إيش متلقون بهذا فقط. لكن الذي نستطيع أن نناقش فيه بعد أن نفهم هذه القضية المذكورة هو هل الآية تدل عليها أو لا، هذا هو عمل من؟ المفسر، العمل المفسر. فهل لو احنا ناقشنا هذه الآية تدل على هذا الموضوع الذي ذكروا في قول سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذا الإنزال في قوله أنزلنا الحديد كما قلنا أمر غيبي، ويعني أخذ بالعلم التجريبي فتوصل إلى أن الحديد نازل من أجرام سماوية، هل تحتمله الآية أو ما تحتمله؟ تحتمله،
تحتمله، ولكن ما تقتضي، بمعنى أنه قول الحق جل وعلا أنزلنا الحديد ما يقتضي أنه لا يكون هناك حديد موجود في السماء.
هم لا، هم يقولون لا، إنه الحديد كله مو من أصله.
إيه، أنا أقول إنه إذا أردنا نعلم هذه النظرية العلمية أو الإعجاز على النص، إنه مثلاً أفرأيتم الماء الذي تشربه، أن الماء الذي الماء العذب الذي يشربه الذي ينزل من السماء، لكن ما يقتضي أن يكون هناك ماء عذب أيضاً من الأرض يستصلح ويستصنع ويشرب مثل تحلية مياه البحر.
ماشي ماشي.
فكذلك الحديد في نص في قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد. لا يفهم أنه كل الحديد إنما هو منزل، يعني ما يفهم، قد لا نفهم من النص أنه أو يقتضى من هذا النص أنه لا يكون هناك حديد أصلا متخلق أو موجود في أصل الأرض. هم يريدون أن ينفون أن يكون في باطن الأرض حديد متأصل فيها.
أي نعم، هذا هو.
لكن 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 إذا عرضنا هذه النظرية على النص،
النص النص لا يثبت وجود حديد في الأرض قبل الإنزال،
لا يثبت، ولكن
ولا ينفي طبعا،
ولا ينفي، هذا اللي أريده، لأني أخشى أنه يأتي اكتشافات علمية بعدين تقول أنه فيه حديد موجود في الأرض.
أنا معك في أنا معك في هذا، لكن إلى هذا الحد اللي بين يدينا من العلم، إلى هذا الحد اللي بين يدينا من العلم الآن، تنطبق الآية عن الحديد منزل ولا ما تنطبق؟
تنطبق.
فإحنا نثبت هذا المعنى الجملي ولا ندخل فيه التفاصيل، كذلك نثبت ما ورد عن السلف من أنه لما نزل آدم عليه السلام نزلت معه هذه الأدوات التي أصلها من الحديد، وأنه عليه السلام كان يستخدمها، يعني مما علمه الله أن يستخدم هذه القضايا المرتبطة بإيش بالحديد، لأنه طبعا لا شك أن الحديد إذا كان كما ذكروا أنه أنزل من أجرام سماوية سيكون قبل آدم عليه السلام، سيكون قبل آدم، لأن الأرض هيئت، يعني هيئ السكن قبل وصول الساكن إليه، فالأرض لما نزل إلى آدم عليه السلام لا شك أنها كانت مهيئة بكل ما يحتاجه آدم في وقته من جميع اللوازم، وهذا ظاهر، ولذا الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهاد وجعلها فراش، لأنه لا يمكن تكون مهاد وفراش إلا أن تكون قد هيئت بجميع منافعه، يعني بجميع منافعه. فهو الآن قصدي إنما ندخل زي ما ذكرت، ما ندخل في عمق هذه التفصيلات وننفي شيء آخر، فنقول بالمعنى الجملي أن الحديد نازل، وأن ما ذكر في العصر في العلم التجريبي المعاصر أنه محتمل لكن ليس أصلا. ما الإشكال الذي يقع؟ الإشكال الذي يقع أن الذين يناقشون من خلال العلم التجريبي يريدون أن يثبتوا قطعية هذه القضايا العلمية بورود النص فيها، وهذا مشكل، ثم يأتون بنسب وكلام لفلان وعلان، قد كما ذكر الأخنا قد في يوم الأيام هذه تكون فرضية أو نظرية أو يثبت ما هو خلافها، فهذا يشكل عليه. مع أنهم يزعمون عم يتكلم في هذا يعني قطع يعني يقينا أن هذا لا يمكن أن هذه حقيقة، لا يمكن أن تتغير وأنه لكن العلم كما نعلم العلم التجريبي يعني علم ليس في ملك الإنسان أن يحيط به، فقد يكون جهل أشياء تتبين له فيما بعد. فهذا إذا مهم إذن أن ننتبه أنه كيف نتعامل مع مثل هذه القضايا. فإذا لو احنا قبلنا هذا لا يعني ذلك أن نرفض ما ذكره السلف، أن آدم عليه السلام لما نزل نزل ومعه ما يحتاج من هذه الآلات. ولهذا لاحظ الله سبحانه وتعالى قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. طيب أنزل هذه الأشياء الثلاثة للكتاب والميزان والحديد، يعني الكتاب والميزان والحديد كأن في هذه قوام ماذا؟ لا النصرة لما ينصره ورسله بالغيب، يعني أنه لا يمكن أن ينتصر الحق بدون قوة وبدون كتاب يحكم وبدون عدل، يعني الحق لا يمكن تصل لبهذه اللي هو الحق الذي يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا من العجيب أنك تجد في نبوءات الكتب القديمة النبوءات تجد إشارة إلى معنى القوة ومعنى إيش السيف، قال بيده نار وبيده الأخرى كتاب الشريعة، يعني بيده نار وبيده الأخرى إيش الشريعة، وبيده شريعة وبيده الأخرى نار، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يمكن أن يقوم الحق إلا بماذا؟ إلا بالقوة. وهذا متقرر في عقول العقلاء، الحق أو الباطل لا يمكن أن يقوم إلا بماذا؟ إلا بقوة. فمثل ما نجد مثلا في العصر الحاضر الآن من تسلط الكفار على المسلمين إنما هو بالقوة وليس بالعقل ولا بالمقارعة بالحجة، لأنه لو كانت قضية حجة وعلم نظري ما يقف أمام المسلمين أحد ولا أحد منا، لكن الأمر هنا إنما هو بماذا؟ بالقوة والجبروت. ولهذا لما كانت القوة مع المسلمين انتشر الإسلام في أصقاع الدنيا كلها، واستطاعوا أن يعني أن يزيحوا عن طريق الإسلام كل من يعترض له، حتى أوصلوا الإسلام إلى بوابات فرنسا ووقف على هذه الحدود. فإذا لم يكن يقوم هذا إلا بماذا؟ إلا بقوة، لا يمكن أن يقوم إلا بماذا؟ إلا بقوة. فأي دعوة يعني يدعى بأنه يمكن للإسلام أن يقوم بها غير القوة فهي دعوة مخالفة لمنهج الإسلام أصلا، يعني مخالفة لمنهج الإسلام لا يمكن، لأنه هكذا قام وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، يعني هكذا قام وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى فيه. لكن كوننا نرى مثل اليوم من التخاذل الشديد والانهزامية الشديدة فهذا لا يعني أن هذا هو إيش الأصل، إنما هذا شيء عارض وطارئ وقد حصل في مرات من التاريخ الإسلامي. ولكن عندنا آية نص واضح جدا قال وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا المسألة هنا وكنا نعيش يعني هذا العصر اللي أنتم أدرى به يجب لا يخرج عن قلوبنا اليقين بأن نصر الإسلام قادم وأن نصر الإسلام لم يكون رخيصا، لأنه مع الأسف كثير من الذين يعني يتكلمون الآن يريدون أن يقولوا أننا يمكن ننشر الإسلام بطريق السلم، وهل جعل لنا طريق السلم مفتوحا كي ننشر الإسلام فيه؟ ما جعل، لأن ما يمكن أن تنشر الإسلام إلا بأن تقارع الباطل، والباطل جوكته قوية، فهل تجلس مكتوب الأيدي؟ لا بد أن تعمل في جميع المجالات، ليس فقط في المجال العلمي أو المجال الدعوي فقط، بل حتى في المجال التسلحي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذن أخذ الإسلام بالتكامل هذا هو الصواب، أما تجزئة الإسلام والنظر إلى مواطن الاستسلام التي جاءت في يعني أوقات محددة هذا في الحقيقة فيها كسر لقوة وهيبة الإسلام. يعني كسر القوة وهيبة أجسام. ونحن والله الحمد منا نشاهد يعني شواهد حاضرة ترجع لنا ما كنا نعرفه عن أسلافنا من صمودهم، صمود المئة والمئتين من الألوف المؤلفة، وهذه نعمة الله سبحانه وتعالى وشواهد يقيمها لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من خدامه في هذا الدين المبارك. قال بعدها سبحانه وتعالى إن الله قوي عزيز، ووضع طبعا المناسبة بين هذين الاسمين المقوة والعزة مع ما ذكره من وسائل النصر في قوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم
شيخ، قول الله عز وجل وكفى بربك هاديا ونصيرا أيضا يعيد كلامك يعني يتماشى مع هذا النص، كفى بربك هاديا في مجال النبوة والعلم والكتاب ونصيرا في مجال القوة، وهذا يعني متوافق.
أي نعم.
أيضا ما قال العلماء في التطويل بين العلم والجهاد ونظروا بهذا المدخل يعني الجميل اللي تفضلت فيه أن العلم والجهاد كل متكاملات، العلم في باب النبوة والإيمان والكتاب، والجهاد في باب الحديث والنصرة والقوة التي تحمي هذا العلم.
هذا صحيح.
نعم.
هو مطبعا ما ترى ورد يعني ولا أذكر من التاريخ ورد وجود مناقضة بين العلم والجهاد أو الدعاء والمجاهدين أو الدعاء والعلماء، هل مصطلحات هذه خرجت إلا بعصرنا هذا؟ وإلا الحقيقة الداعية مجاهد والعالم مجاهد والمجاهد لابد أن يكون عالما والداعي لابد أن يكون عالما، ما في تقسيمات، هذه التقسيمات معاصرة وأحدث لنا نوع من التحزبات غير الجيدة، يعني غير الجيدة. نعم. ولا الصواب أن هؤلاء يكمل بعضهم بعضا، يعني خطوط متوازية غير متناقضة، من الخطأ أن نظن بأن في خطوط متوازية. طبعا أنا زي ما ذكرتكم أن نعيش العصر المضطرب هذا، بل من شدة اضطرابه أنك مع الأسف ممن كنت في يوم الأيام يعني تنظر إليهم وتعتمد على قولهم وكذا، ترى أنهم اليوم قد تغيرت عندهم إيش الفتوى وصار عندهم إشكالات في فهم أو تصور هذا الواقع الذي نعيشه وتحميل كلام الآخرين ما لا يحتمل إلى آخر من الأشياء، هذا مشكل. لكنها أيضا من الأشياء كما قال سبحانه وتعالى وليمحص الله ما في قلوبكم، يعني فيها تمحيص وفيها لابد من هذا التمحيص لابد منه يعني، وهذه من الأشياء التي يجب أيضا أن نستشف فيها المستقبل، إنه إن الناس لابد أن تتغير وتصل إلى حد أنه يكون في مقارعة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لا يمكن تجلس الأمور متميعة بهذا الشكل اللي نعيشه اليوم، ما في وضوح، لابد أن نصل إلى حد يكون فيه وضوح، ووضوح شديد وتام جدا. وكما تلاحظون الآن الأصولية النصرانية الصهيونية هي متسلطة الآن، والأصولية الصهيونية اليهودية متسلطة، فلا يبقى إلا من الأصولية إيش إسلامية. أينما هذا هم الآن يحركونه لأن يقوم ويثور، يعني هم الآن بطريقتهم التي يسلكون الآن هم يحركون هذا النائم لكي يقوم. ولهذا ولله الحمد منا كما تلاحظون ضربات الجهاد المسلمين في أماكن متعددة زادتهم ولله الحمد منا وعيا. ولا نأخذ الوعي يعني انظر أنت إلى من حولك كيف بدأ تفكيرهم يختلف، كيف بدأت اهتمامات تختلف. انظر أن قبل 10 سنوات 20 سنة كم كان يحج كم كان يأتي إلى العمرة، وانظر اليوم. صحيح قد يقول قائل هؤلاء مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء، نقول لا نعم نحن قلنا ننظر لهذه الغثائية، ولكن ننظر إلى الجانب الإيجابي أن هؤلاء بإذن الله سيخرج من أصلابهم من يقيم هذا الدين، سيخرج من أصلابهم من يقيم هذا الدين. فهذه مسألة والحمد لله يعني عند يعني من يقرأ في تاريخ الإسلام يجدها واضحة ما عنده فيها إشكال، ولا يتضايق أصلا يعني قصدي أنه ما يعني يحس أن الدين سينتهي بخروج فلان أو علان، لأنه عندنا القرآن من نعم الله علينا هذا الكتاب يأتي الله سبحانه وتعالى بقصة، فأنت إذا نظرت إليها وإذا بها يدخل فيها أمثال من الناس. ولاحظ مثلا ولا أريد أن نطيل في قول سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه، لاحظ آتيناه الصيغة هذا منا من الله آياتنا، ثم بعد ذلك قال إيش ما قال فسلخناه منها، يعني اختياره هو أن ينسلخ، يعني هو الذي سلخ نفسه من هذا، الله أنعم عليه بهذه النعمة فهو ذهب وسلخ نفسه من هذه النعمة. فهذا مثال واضح وجلي عندنا أنه قد يوجد من أهل العلم من إيش يقع فيه ضلال. ولهذا الله سبحانه لماذا وصف اليهود بالمغضوب عليهم؟ لأنهم عالموا الحق ولم يعملوا به، يعني عالموا الحق ولم يعملوا به. ونحن معصومون يعني كمجتمع وكمسلمين من أن يقع عندنا أمثال هؤلاء، وأنا معصومين من هذا. فإذا لا يعني يفجر المسلم أو يعني قصد أنه ما يكون عنده نوع من الانهزامية أو إيش نسميها ما أدري، يعني أنه أي من التعبيرات بسبب أنه حدث فلان أو والله فلان كنا يعني نرجع إليه في كذا صار كذا أو فلان صار، لا. وعلى الإنسان دائما، وأنا أقرر حقيقة كثيرا، أن دائما يرجع إلى نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويأتينا فردا فيحاول أن يصلح ما بينه وبين ربه اللي في مجال التعبد. هذا أولى، يسلم الإنسان من كثير من الإشكالات التي تريده. وإذا كان الإنسان قريبا من ربه فإن الله سبحانه وتعالى يسر له أمره. وأرجو أن نلتقي عليكم نكتفي بهذا. كنت آمل أن ننتهي من السورة اليوم، ما فيها أشياء حقيقة كثيرة من جهة الاختلافات وغيره، إلا آية الربانية كانت تدينا
في إشارة الشيخ صلاة كان للبقيم رحمه الله في تفهم الآية اللي حاولنا فيها كثير. قال الله عز وجل في البقيم الشهداء والذين آمنوا بالله ورسوله لا يشركون الشهداء. صلاة كان للبقيم في تقرير هذا، ثم قال بالنظر إلى النظر الموضوعي للسورة كاملة، مقاصد السورة وسرد موضوعات السورة، يقول أنها تتماشى مع قول الله عز وجل إن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأربعة أقسام. فقال الصالحون في قول الله عز وجل إن المصدقين والصديقات أقرب الله، هذه إشارة للصالحين. ثم قال الذين والصديقون هم الصديقون والشهداء هم الشهداء. ثم قال والأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هي هذه الآية التي قرأها تفسير هذا قد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه إشارة إلى الأنبياء. قال بالنظر لهذه الآية فكانت متفرقة ولكنها توافق قول الله عز وجل في آية أولئك الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله فيها بعد، لكنها يعني من لطف، تعتبر من الملح واللطائف، تعتبر من الملح واللطائف. طيب الدرس القادم كيف نسجله؟ بدخل الاختبارات، بدخل الاختبارات
ما فيش،
ما ادري اختبارات كلها لا لا كان ما يقعد عندي احد. لا السؤال واحد، من هو يعني من هو صاحب تفسير جامع البيان؟ كلكم تاخذون 100. لا نقصد اختبارات الطلاب يعني، لان من العاده نقف متى؟ خلاص طيب ماشي ونمشي نحن الان. يقال طفل الله يرضى
قبل اسبوعين
بس.